الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في فوردو ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. انطلاق أعمال الاجتماع الدولي 19 حول سوريا بموجب صيغة أستانا في العاصمة الكازاخستانية. العفو الدولية تندد بمنح الولايات المتحدة حصانة قانونية لبن سلمان وتعتبرها خيانة فادحة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن بدء إجراءات جديدة لزيادة التخصيب في موقعي فوردو وناتانز ردًا على قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران. ومن بين الإجراءات التي بدأ تنفيذها بحضور مفتشي الوكالة التخصيب بنسبة 60% للمرة الأولى في موقع فوردو، فيما يستمر التخصيب بهذه النسبة في موقع ناتانز، إضافة إلى استبدال أجهزة الطرد المركزي في هذا الموقع بأجهزة متطورة ما يزيد سعة الطاقة الإنتاجية بشكل كبير. وأعلنت إيران يوم أمس أنها ستتخذ إجراءات ردا على وكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب قرار ينتقد عدم تعاونها مع الوكالة. وقالت إن صدور هذا القرار جاء في وقت تملك فيه إيران برنامجا نوويا سلميا هو الأكثر شفافية مقارنة بعدد المنشآت الخاضعة لإشراف الوكالة حول العالم. أعلن قائد البحرية في الجيش الإيراني أن قواته ستوقف أي قوارب أمريكية مسيرة، مشيرا إلى أنها تمثل خطرا على الملاحة البحرية وناقلات النفط. وقال الأدميرال شهرام إيراني: قمنا في وقت سابق باحتجاز عدد من هذه الزوارق ومن ثم أطلقناها لأن الجانب الأمريكي وعد بإزاحتها عن المنطقة، وفي حال بادرت أمريكا مرة أخرى إلى تسييرها سنقوم باحتجازها مرة ثانية. كما أعلن انضمام طائرات مروحية هجومية وطائرات مسيرات بعيدة المدى إلى أسطول الجيش الإيراني، مؤكدا أن القوة البحرية تغطي مسافة لا تقل عن 2000 كيلومتر حولها أينما وجدت في العالم. أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران مسعود ستايش أن 40 أجنبيا اعتقلوا خلال أعمال الشغب والاحتجاجات المعادية للنظام. وقال ستايش في مؤتمر صحفي أن أحداث الشغب التي شهدتها إيران في الآونة الأخيرة بيّنت المخططات التي رسمها الأعداء الذين كشفوا عن وجههم الحقيقي حين أمروا بالقتل والإرهاب. وأضاف المسؤول الإيراني أن الشعب يطالب اليوم الدولة بالتصدي الحازم للإرهابيين والقتلة والمخلين بالاقتصاد وما وصفهم بالإرهابيين الإعلاميين الذين يبحثون عن تدمير إيران. انطلقت اليوم في العاصمة الكازاخستانية أعمال الاجتماع الدولي 19 حول سوريا بموجب صيغة أستانا والذي يستمر على مدى يومين. ويشارك في الاجتماع إلى جانب الوفد السوري وفود البلدان الضامنة لعملية أستانا وهي روسيا وإيران وتركيا، حيث يترأس وفد موسكو المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف، فيما يترأس الوفد الإيراني مساعد وزير الخارجية علي أصغر خاجي. وفي كلمة له دعا لافرنتيف الجانب التركي إلى ضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد في شمال سوريا، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل بالتعاون مع كل الأطراف المعنية لمحاولة إيجاد حل سلمي للقضية الكردية في سوريا. ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية كان أن المفاوضات الائتلافية بين حزب الليكود والأحزاب الدينية الأخرى أحرزت تقدما كبيرا، وأوضحت أن هناك توافق مبدئي على أن يحصل زعيم حركة صهيونية دينية على وزارة المالية على أن يتم تعيين زعيم حركة شاس الدينية قائما بأعمال رئيس الوزراء ووزيرا للداخلية بصلاحية موسعة. وحول مستجدات التوافقات بين الأحزاب الإسرائيلية لتشكيل الحكومة الجديدة نتابع الحوار التالي مع الخبير في الشأن الإسرائيلي سعيد بشارات.
لحد الآن ما تزال الأمور غير واضحة، هناك كلام في الإعلام الإسرائيلي مسرب من هذه الغرف التي تجري فيها النقاشات والمفاوضات والمساومات والابتزازات حول التوصل إلى بعض الاتفاقيات بخصوص وزارة المالية التي ستحول من درعي إلى سموتريتش، مع إعطاء سموتريتش صفة وزير له في وزارة الجيش بحيث تصبح الضفة الغربية تحت سيطرته، ويعني ذلك أن تتحول الإدارة المدنية إلى إدارة في وزارة الجيش باسم وزارة يتصرف بها سموتريتش. أيضا تم الاتفاق مع بن غفير على أو حل عقدة وزارة النقب والجليل بإعطاء وزارة الزراعة، ولكن لم تنتهي الأمور لحد اللحظة. هناك تقريبا أيام قادمة ستشهد معضلات أخرى. هناك حزب الليكود لم توزع لحد الآن الحقائب على أقطابه، وهناك هجوم من بعض أقطابه على نتنياهو الذي يريد أن يحرمهم من بعض الوزارات المهمة. وزارة الصحة إلى الآن لم يتم البت إلى أي طرف ستذهب، وبالتالي هناك أيام تم التوصل إلى بعض نقاط الاتفاق فيما يتعلق ببعض الوزارات لكن وبعض الصلاحيات، لكن هناك خلافات. تقريبا حصل على وزارة الأمن الداخلي بن غفير. بن غفير رئيس عصمة يهودية أو القوة اليهودية، وهو مستوطن يسكن في الخليل، حصل على وزارة الأمن الداخلي، وحصل باتفاقه مع الليكود على توسيع صلاحياته أو فرض سياسته على هذه الوزارة. وبالتالي هناك احتجاجات خاصة عند اليسار حول أن بن غفير سيتحول إلى قائد للشرطة، وبالتالي هو سيغير من صلاحيات قائد الشرطة، سيتدخل في كل ما يخص قيادة الشرطة، وهذه لن تخلق أزمة فقط مع الفلسطينيين إذا ما اتخذ قرارات مثلا بما يتعلق بقضية مركزية مثل المسجد الأقصى، ما يتعلق بالنقب وما يسميه بين قوسين سيطرة البدو أو الفلسطينيين هناك على أراضي ما يسمى بأراضي الدولة أو أراضي إسرائيل، وأيضا في الجليل. فبالتالي هو حصل على الوزارة لكن وحصل على صلاحيات، لكن لا نعرف كيف ستكون هذه الإدارة لهذه الوزارة.
وثقت مصادر يمنية سقوط أكثر من 8600 طفل بين شهيد وجريح خلال 8 سنوات من العدوان على البلاد. وخلال مؤتمر عقد بصنعاء في اليوم العالمي للطفولة، كشف مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية عن استشهاد أكثر من 4000 طفل يمني خلال هذه الفترة. وأخيرا نددت منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش الحقوقية بمنح الإدارة الأمريكية حصانة قانونية لولي العهد السعودي في الدعوى المرفوعة ضده بشأن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي. وقالت منظمة العفو في بيان لها إن محاولة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منح الحصانة إلى محمد بن سلمان خيانة فادحة. بدورها قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن الموقف القانوني للخارجية الأمريكية بعدم إمكانية مقاضاتها لولي العهد السعودي يبرز تقاعس إدارة بايدن عن السعي للمساءلة عن دور بن سلمان في القتل الوحشي لخاشقجي. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في فوردو ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. انطلاق أعمال الاجتماع الدولي 19 حول سوريا بموجب صيغة أستانا في العاصمة الكازاخستانية. العفو الدولية تندد بمنح الولايات المتحدة حصانة قانونية لبن سلمان وتعتبرها خيانة فادحة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نافذة على الحقيقة
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا أرض المقاومة. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 0098-93-88-78-4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، و 22-01-3848. ما يزال الاحتمال الراجح هو أن يشكل نتنياهو حكومة من الليكود ومن الأحزاب المتطرفة لوجود قواسم مشتركة في الكثير من الملفات السياسية والاقتصادية، وخصوصا فيما يتعلق بالقدس والتهويد والاستيطان. غير أن الوجود المكثف للأحزاب المتطرفة هذه المرة يعني أن هكذا حكومة ستكون أكثر تطرفا، مع أن أمريكا ستبدي حسب الظاهر بعض الامتعاض من هذه الحكومة من هكذا حكومة، بدريعة أنها ستعرقل برنامج التطبيع في المنطقة وتشكل إحراجا للمطبعين من الأنظمة العربية أمام شعوبها. فالحكومة الصهيونية القادمة ستعمل على ربط قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بسياساتها دون دفع أي أثمان أو تنازلات، وستهدف إلى عزل المقاومة الإسلامية الفلسطينية لتستفرد بالسلطة الفلسطينية الفاقدة للأفق السياسي، ولتبقى بدون بدائل سوى استجداء الحل السلمي من الإسرائيليين والأمريكان. المراقبون يرون أن الحكومة الصهيونية القادمة ستكون الأشد والأكثر تجرؤا واستعجالا لتغيير حالة الوضع الراهن، وستخطط لتوسيع الهيمنة اليهودية الصهيونية على المسجد الأقصى والتدخل المباشر في إدارته وإنفاذ التقسيم الزماني والمكاني للمسجد وفتح باب الاقتحامات للمسجد في كل الأوقات ودفع وتيرة إيجاد بيئات طاردة للمقدسيين وهدم منازلهم، فيما ستقوم بتشجيع الاستيطان الاستيطان وبناء المستوطنات، بما في ذلك المشروع الاستيطاني الضخم المزمع إقامته على أراضي مطار قلنديا ومحاولة مصادرة عدد من الأحياء العربية في القدس. وفي المقابل ستأخذ المقاومة الإسلامية في فلسطين على عاتقها مسؤولية الرد على مثل هذه المخططات، وستعمل على إجهاضها بعد أن ثبت لدى الجميع فشل السلطة الفلسطينية وتبعيتها للاحتلال. وبالنظر إلى أن حكومة نتنياهو القادمة ستكون الأكثر دموية وقسوة، لذا وبموازاة ذلك فإن المشهد القادم في فلسطين سيتضمن ارتفاع جذوة التحدي والمقاومة والعمليات الفردية وتفجر حالة غضب فلسطيني، ما سيوصل الأمر إلى إفلات الزمام من يد الصهاينة والسلطة لتتبلور انتفاضة فلسطينية تتقدمها المقاومة الإسلامية، ولا يمكن للاحتلال عندها قمع هكذا مقاومة رغم التعاون الوثيق مع السلطة الفلسطينية. فالمقاومة طالما لقنت الاحتلال دروسا لن ينساها، ولكن الحكومة الصهيونية القادمة لا تتعظ من هزائم سابقاتها، وستحاول بشتى السبل أن تعمل لإعادة المعنويات أو على إعادة المعنويات للقوات الصهيونية والمستوطنين. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا وتصلنا عبر الواتساب والتليجرام، ونحاول أن يعني نتواصل معكم من خلال هذين التطبيقين على الرقم 0098 9388 7450 50. أحبتنا الكرام، تابعونا في لقائنا هذا، نبدأه من مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ يحيى عبد الجليل من اليمن أيضا متواصل معنا، وإن شاء الله نقرأ مشاركاته في هذا اللقاء. الأخ عباس من البحرين يقول: بالتأكيد نعم وبكل إصرار وقوة، فإن المقاومة لم تسلم يوما إلى هذا الاحتلال الصهيوني كما شاهدنا من إجرامهم وبين الأحياء السكنية من التعدي على الأشخاص وتدمير المنازل، فلا أبدا لن تسلم المقاومة الفلسطينية بمختلف الأحزاب. فيوما بعد يوم نرى كيف يحسب هذا الجيش ألف حساب للمقاومة هنا وهناك، وأبرزهم الشهيد رعد التميمي. شكرا للأخ عباس على هذه المشاركة. أما المساهمة التالية من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن:
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. من واقع العمليات المتصاعدة والنوعية لشباب المقاومة الفلسطينية والتي استهدفت كثير من الجنود والضباط والمستوطنين الصهاينة في جميع المغتصبات الفلسطينية، فلا مستقبل تقبل الحكومة الصهيونية القادمة ولا لغيرها، فالمقاومة ستهزم كل الحكومات الصهيونية حتى تتحرر فلسطين بالكامل بعون الله سبحانه وتعالى. البرنامج أرض المقاومة، أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم، المقاومة الفلسطينية ستهزم الحكومة الصهيونية القادمة، نرحب بالدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي معنا من بيروت. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا سيد الكريم،
أهلا بكم. دكتور ناجي، كيف تتصورون أن تكون الحكومة القادمة الصهيونية القادمة من حيث التطرف؟
بالتأكيد هناك توجب أن تكون حكومة عنصرية طائفية، هذا ما تميزت به دائما أو تميز به نتنياهو تحديدا في ذهابه بعيدا في هذا الأسلوب الإرهابي الذي يصل إلى حد ارتكاب جرائم حرب بالنسبة إلى الإنسانية وتحديدا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لذلك سوف يكون هناك توجب كبير بأن تكون الحصة الأكبر هو هذا التطرف الصهيوني، خاصة بظل وجود الإدارة الأمريكية الحالية التي تتميز نوعا ما بالاعتدال. أتكلم بالنسبة إلى الجمهوريين، بمعنى أن الحزب الجمهوري يكون أكثر تطرفا من الحكومة المتطرفة الصهيونية، بينما الحزب الديمقراطي دائما يكون أكثر أقل تطرفا بالنسبة للحكومات الصهيونية الإسرائيلية. لذلك أعتقد بأن التوجه الحكومي سوف يكون نحو إنشاء حكومة متطرفة لأقصى الحدود، ولا أستبعد بأن تتم هذه الحكومة الكثير من الحاكمات الذين سوف يؤثرون في الرأي العام الإسرائيلي الذي يعيش حالة الهزيمة الكبرى بعد المتغيرات التي حصلت في المنطقة، ومنها ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة.
طيب، الموقف الأمريكي برأيكم كيف سيكون من حكومة نتنياهو، خاصة وأن الدفع عجلة التطبيع يعني يشكل أبرز هواجسها على ما يبدو؟
لا أعتقد بأن الأمريكيين يملكون الكثير يقدموه لنتنياهو بعدما قدمه الرئيس الأحمق السابق دونالد ترامب، الذي قدم كل ما يمكن أن تمتلكه الولايات المتحدة الأمريكية لإدارة نتنياهو كي يبقيه في مكانه وفي منصبه وكي يحافظ على شعبيته المتطرفة في الكيان الصهيوني الغاصب. لذلك لا أعتقد أن سوف يكون هناك الكثير مما تقدمه الإدارة الأمريكية للحكومة الصهيونية الجديدة، ولكن بمكان ما من الذي أوصل نتنياهو إلى سدة الحكم مرة أخرى هو يشير أن الكيان الغاصب الصهيوني يعاني من أزمة حقيقية، أزمة عميقة، أزمة وجودية كيانية. لذلك توجه الناخب الصهيوني لينتخب مرة أخرى نتنياهو رغم عثراته السياسية والعسكرية، حيث نجحت المقاومة الفلسطينية مرات كثيرة بتوجيه الصفعات القاسية لحكومة وإدارة نتنياهو في الحكومات السابقة. لذلك الفكرة الأساسية التي يجب أن ينظر إليها أو يسمعها المستمع العربي هو بأن الحكومة أن هذه الحكومة هي نتيجة الفشل الصهيوني الإسرائيلي، هي نتيجة التراجع ما كان يتمتع به هذا الكيان تحت مقولة الجيش الذي لا يقهر، هو أيضا فشل على المستوى السياسي. لذلك يحاول الوجود الصهيوني بأن يستخرج من مقبرته السياسية ما يعرف اليوم بنتنياهو كي يقدمه بصورة جديدة إلى العالم، علّه يعيد إلى الصهاينة المنكسرين المهزومين الجديد من الأمل بالبقاء أكثر في فلسطين المحتلة. وأنا أتصور بأن هذه الحكومة تنتظر بمكان ما انتخابات الكونغرس لكي يكون هناك نوعا ما من التمازج ما بين الكونغرس الذي يعتقد بأنها ستكون بها الأكثرية هي للجمهوريين، مما يعني بأنها ستكون هناك توافق سياسي ما بين الكونغرس الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة المتطرفة الصهيونية في فلسطين المحتلة.
طيب برأيكم يعني موقف السلطة الفلسطينية كيف سيكون من الحكومة الصهيونية القادمة؟
لا يعني أنا أستغرب دائما بأن الصحف المواقع الإلكترونية الكثير من المؤسسات الإعلامية ما زالت تسأل عن الموقف السلطة الفلسطينية الذي أصبح معلوما للجميع، وللأسف يا سيدي فالشعب الفلسطيني كله بمكان، والحكومة الفلسطينية التي هي صنيعة أوسلو وهي وديعة الأمريكيين وكل هذا الانبطاح العربي في فلسطين المحتلة بأن نسأل عن موقفها الذي هو لا أتكلم عن هو سؤال مشروع يا سيدي، ولكن نحاول أن نوصل لقال المجتمع العربي ماذا يجري بهذه الحكومة الفلسطينية التي تخلت عن الكثير من المقومات ومن المقدمات التي كان يمكن بمكان ما أن تشكل فارقا في الصراع مع العدو الصهيوني. نشاهد هذا الانبطاح الكبير للحكومة الفلسطينية التي لن تتراجع يوما على أن تدعم أي حكومة إسرائيلية صهيونية، وأعتقد بأن الموقف الفلسطيني وإن كان في بدايته نوعا ما سوف يكون منددا بإنشاء هذه الحكومة، ولكن سوف يكون أكثر اندماجا وتعاملا وانصياعا لرغباتها، لأن للأسف الحكومة الفلسطينية طالما تعاملت مع الحكومات الصهيونية المحتلة بأسلوب يمكن وصفه بالتعامل والعمالة على حساب الشعب الفلسطيني ومقاومته وحتى وجوده المقاوم، وأيضا رهنت على تدمير أحلامه وسرقت مكتسباته ومدخراته وحولته إلى أسير، فالحكومة الفلسطينية نستطيع أن نقول بالصوت العالي دائما تسعى وتحاول أن تكون القيد بيد الشعب الفلسطيني لمواجهة كل هذا الإرهاب والتطرف الصهيوني الإسرائيلي والذي اليوم يظهر وجهه القبيح من خلال نتنياهو. لذلك لن يمكن أن تتغير موقف الحكومة الفلسطينية، سوف يكون داعما لنتنياهو، وإن كان في بدايته سمعنا بعد الشجب والإدانة، ولكن تعودنا على مثل هذه المصطلحات التي تحصل ربما بمكان ما بموافقة العدو الإسرائيلي.
طيب اسمح لي دكتور ناجي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث بعد قليل. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، تتابعون عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران على الهواء مباشرة لقاءنا السياسي المباشر هذا أرض المقاومة. المقاومة الفلسطينية ستهزم الحكومة الصهيونية القادمة، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه عبر الهاتف الدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. أذكركم على وجه السرعة بأرقام الهواتف والتليجرام والواتساب، التطبيقان على الرقم 00989388704500، يمكنكم من خلالهما أن تشاركا في هذا اللقاء ببصمات صوتية أو بمشاركات مكتوبة. أيضا يمكنكم المشاركة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768 22013768 و 22013848. نعود إلى الدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي معنا من بيروت. دكتور ناجي نرحب بكم من جديد في هذا اللقاء.
أهلا سيد
دكتور ناجي، نريد أن ننتقل إلى أصل الحديث. في ظل إثبات المقاومة الفلسطينية لجدارتها في مواجهة الصهاينة، هل تتصورون أن الحكومة الصهيونية القادمة ستواصل يعني إجرامها أم أنها ستضطر إلى التخفيف من حدتها؟
للأسف يا سيدي هناك تصور ربما كثير لا يتمنونه، ولكن هذه ما يسمى بالجيوسياسة، ما يسمى بالبقعة الجغرافية المتهبة، ما يسمى بحلقات النار، هناك أنا بتصوري أعتقد بأن الحكومة الإسرائيلية القادمة سوف تكون أكثر شراسة في الداخل الفلسطيني المحتل، وسوف تشن الحروب الكبرى لكون هذه الحكومة هي أساس عودتها إلى الحكم، هو محاولة لاستنهاض الهزيمة الكبرى التي يعيشها اليوم الصهاينة بعد هزيمتهم أمام لبنان المقاومة. لذلك أعتقد بأن هذا التنفيذ أو هذا المتغير سوف يتفجر بكافة مواقع المقاومة ضمن فلسطين المحتلة. لذلك يجب على المقاومة أن تكون مستعدة، على المقاومة الفلسطينية أن تكون مستعدة لحرب كبرى، حرب طويلة الأمد، سوف تكون حرب مدمرة ضارية مؤلمة جدا، ولكن المقاومة تمتلك كل مقاومات القوة أن ترد على هذا الاعتداء وقادرة على قلب الطاولة. وقد شاهدنا الكثير من الانتصارات بأماكن كان العالم يعتقد بأن المقاومة سوف تبحث عن حلول، سوف تذهب لوقف إطلاق النار، ولكن تبين أن المقاومة التي تدعمها الجمهورية الإسلامية في إيران هي قوية للغاية، قادرة على الصمود، قادرة على التصدي، قادرة على أن تحقق الأهداف وأن تصيب أهداف عسكرية وسياسية معا بوقت واحد. لذلك المقاومة يمكن أن تصمد أمام هذا المتغير، تحتاج إلى القليل من القوة أكثر، ولكن بعدها سوف تكون إن شاء الله الغلبة الكبرى، لأن هذه الحكومة التي أعيد إحيائها من القبر من أجل هو آخر جنرالات الإسرائيليين، آخر جنرالات الإرهاب الصهيوني، ربما سوف تكون الأخيرة في هذه المستوطنة أو هذا السقنة الأمريكية العسكرية المتقدمة في الشرق الأوسط. لذلك هذه ربما تكون بداية المعركة حقيقة، لا أتنبأ ولا أحاول أن أوصف كما بمعنى رفع المعنويات، ولكن بعد هذا المعركة ربما تكون البداية الحقيقية لزوال دولة الكيان الصهيوني من المنطقة إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. طيب دكتور، يعني هناك سؤال مهم، يعني ماذا بيد المقاومة الآن؟ هناك من يعتقد بأنه يعني المقاومة هي يعني دائما في هذه المعادلة وفي هذا المشهد على الهامش بحسب ما يرى البعض، ويعني تأثيرها يعني أصبح هامشيا خاصة بعد موجة التطبيع التي شاهدناها مع الدول العربية ودخول الكثير من الدول في هذا الركوب في هذا القطار. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟ ما هو موقع المقاومة الآن في هذا المشهد؟
للأسف يا سيد الكريم ما تفضلتم به هو عين الحقيقة، هو عين الصواب، هو ما يعيشه كل المقاومات في المنطقة بسبب غياب نوعا ما المقاومة نجحت عسكريا، كون الذي يعني دعنا نتحدث هيك بصراحة وبصوت مرتفع، رحم الله الشهيد الكبير الجنرال سليماني الذي قدم الكثير من المحور، علمه الكثير من فنون القتال، علمه الكثير من القدرات العسكرية. إيران قدمت الكثير، لا يمكن أن نصف ما قدمت الجمهورية الإسلامية لإيران لحركة من تسلح ودعم لوجستي ومالي إلى هذه الحركات المقاومة، لكن بالمقابل كافة حركات المقاومة لم تنجح إعلاميا، لم تنجح سياسيا، كانت بحاجة أن تكون أكثر مرونة، كانت بحاجة أن يكون لديها في كادراتها السياسية نخ أكثر مما يعني بعيداً من وصولهم إلى الأماكن العسكرية، كون الهاجس الأكبر لدى المقاومين هو العوامل الأمنية، ولكن يجب كان أن يكون بالمقابل هناك نوع من هذه النخب التي تسوق لمشروع المقاومة. وإن كانت المقاومة حقيقة رغم كل هذه الظروف القاسية ورغم كل هذا الانقلاب بالأسف وهذا الانبطاح العربي المخزي المعيب وأيضاً كل هذا الانتكاب، هذه الجرائم الكبرى التي ترتكبها الصهيونية، نجحت عسكريا نجاحا باهرا، بل ما حققته المقاومة عسكريا غير مسير الكرة الأرضية بأكملها، ليس فقط في المشرق العربي أو تحديدا في فلسطين ولبنان، بل هناك دول في العالم أصبحت تتعلم من المقاومة هذا النموذج الذي خلقته وأوجدته الجمهورية الإسلامية في إيران. ولكن يبقى على الحركات المقاومة أن تبدع من داخلها الأبعاد الثقافية والسياسية، وخاصة أنها صاحبة قضية محقة وعادلة، ويمكن أن تجد الملايين من الشعوب العربية الذين رغم أنهم قد خدعوا بالإعلام العربي، ورغم أنهم قد تم الكذب عليهم وتجهيلهم، وهناك من تمت محاربته في هذه الدول، لكن بختامهم المقاومة هي صاحبة القضية الأساسية، هي الروح الحقيقية لهذه الأمة. لذلك تحتاج فقط إلى قلة قليلة من النخب السياسية والثقافية، وأن تغير قليلا من أسلوبها، وسوف تنتصر إن شاء الله على الكيان الغاصب الصيني، وأيضا على هذا الإعلام الانبطاحي الذي تديره للأسف الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الشيطان الأكبر يمتلك كل مقومات صناعة الكذب وتضليل الرأي العام، ولذلك يجب على المقاومة أن تلجأ إلى أناس نوعا ما يمتلكون مثل هذه الأساليب لمواجهة الأسلوب الإعلامي الأمريكي الناطق باللغة العربية. إنما في الحقيقة العرب لم ينجحوا بشيء، لم ينجحوا سوى بالانبطاح، ولكن هذه السوشيال ميديا، هذه المجتمعات الإعلامية يتم إدارتها بواسطة فريق مختص أمريكي. لذلك كما تفضل سيدي، يشعر الكثيرين لأن هناك تراجع على المستوى السياسي والإعلامي لدى المقاومة، وأنا كتبت كثير فيما يتعلق بهذا المجال.
طيب، إذا أردنا العودة إلى يعني الحكومة الصهيونية الجديدة، هل برأيكم يعني ستكمل سنتها مثلا؟ ماذا تتوقعون لها، الاستمرار أم الانقطاع كما سابقاتها؟ يعني
حتما لم يعد بإمكان القيادة، لم يعد بإمكان العدو الصهيوني مهما تطرفت حكومته، ومهما تعرضت قوتها العسكرية، ومهما بلغ الدعم الأمريكي والعالمي له، بأن يخرج من الإطار الذي وضعته به الجمهورية الإسلامية في إيران. الجمهورية الإسلامية في إيران نجحت يا سيدي بتقليف هذا الوحش، بتقليم أظافره، حتى بتربيته، بمعنى صفعته، بمعنى لقنته دروسا قاسية للعدو أصلا. لذلك لم يعد يستطيع هذا العدو فعل أشياء كثيرة، ولكن هو دائما عندما يكون هناك محاولة خروج أو محاولة نزاع أخير، يستشرف هذا العدو البائس، يحاول أن يخرج كل قوته، يحاول أن يصل إلى أقصى حد من الإجرام والتطرف والإرهاب لكي يرعب الحركات المقاومة. لكن بالختام لن تستطيع هذه الحكومة أن تفعل، الحكومة الصهيونية القادمة أن تفعل الكثير، لأنها أصبحت موقف العاجز، موقف الضعيف. ربما أنا أخشى وأردد هذا القول على ما سمعك الآن سيد الكريم، بأن يكون هناك تصعيد كبير في الداخل الفلسطيني. لذلك على الشعب الفلسطيني أن يكون مستعد لهذه المعركة، ولكن كما قلنا هي بداية نهاية المعارك الكبرى. وأيضا أعتقد أن محور المقاومة يستطيع بأي لحظة أن يقلب الطاولة على هذا الكيان الغاصب وأن يلقنه درسا. لذلك نسمع ونشاهد دائما بأن الاعتداءات تتكرر بصورة نمطية متسارعة على الوطن العربي السوري، حيث يتم الاستهداف تقريبا يوميا، وهي كل هذه الأمور هي محاولات مسبقة تمهيدا للحكومة العنصرية المتطرفة التي سوف ترتقي إلى جرائم الحرب، وهي قادمة لتحكم الكيان الغاصب الصهيوني، وتحاول أن تتصرف ضد المقاومة. لذلك لا أعتقد بأنها سوف تكون على فعل الكثير، ولكن سوف يكون هناك للأسف إجرام كبير سوف ترتكبه هذه الحكومة. ولكن بالختام لن تحقق أي نتائج سياسية أو على المستوى الجغرافي والسياسي، لأن هذه الحكومات أصلا الكيان الصهيوني الغاصب لم يعد كما كان منذ عقود طويلة، في العقدين المنصرمين تقريبا تقلص هذا العدو. وهناك حديث لكيسنجر عام 1973 يقول به أعتقد أحد العرب بأن ربما خلال عقود تصبح إسرائيل، أنا الكلام لهنري كيسنجر، تصبح إسرائيل كلبنان تقاتل من أجل البقاء. لذلك أعتقد ما قاله هنري كيسنجر قبل نصف قرن أصبح حقيقة اليوم، وهي وصلت إلى هذا الحال، هي تحاول أن تقوم بهذه المعركة كي تبقى، ولكنها لن تبقى يا سيدي الكريم.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. وبهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. المقاومة الفلسطينية ستهزم الحكومة الصهيونية القادمة، محور حديثنا كان في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ الدكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، مشكورا على هذه المداخلة وهذه المشاركة الكريمة والرائعة منه في هذا اللقاء. كما نشكركم على مشاركتكم القيمة والعزيزة والرائعة في لقائنا هذا عبر الواتساب والتليجرام بأصواتكم وبكتاباتكم، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
المؤمن المنتظر يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان، حيث الابتلاءات بالشهوات والشبهات. وهنا أمرنا في زمن الغيبة ببعض الأدعية، ومنها دعاء الغريق، وهو أن يقول المؤمن: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسب، وإنما يلزم المؤمن للسعي في تحصين نفسه تكامل في الروح والفكر والعقيدة، مثله مثل الإنسان الذي يطلب الرزق ويسعى جاهدا في تحصيله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة أخرى من أثير الحكاية، نوافيكم بها ونقدم لحضراتكم حكاية جديدة. لا تفوتكم حكايتنا لهذه الحلقة أيها الأحبة، إنها حكاية واقعية من حكاية الحرب الكونية المفروضة على سوريا العز، سوريا الصمود، سوريا الكرامة، ومن منطقة البطولة وأيقونة التحدي نوبل والزهراء. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. رسالة من نوبل والزهراء. في زاوية هادئة إلى حد ما من مدينة كابول، وفي يوم من أيام عام 2013، جلست في غرفة تحرير مجلة بوستان الخاصة بأطفال أفغانستان، أحتسي الشاي وأقلب صفحات برامج التواصل الاجتماعي عبر هاتف الجوال، ولا أكترث بالكم الهائل الذي وصلني من الرسائل إلا بمن أعلم أن في رسائله ما ينفعني لعملي. لفتت انتباهي رسالة جاءت من السيدة حيدري الكاتبة الإيرانية المخضرمة. فتحت صفحتها وإذا بها قد أرسلت إلي فيلما ذيلته بهذه العبارة: رسالة من سارة، طفلة سورية من منطقة نوبل والزهراء. إنها بنت إحدى صديقاتي من سوريا. حملت الفيلم ففتحت الصورة على وجه طفلة لم تتجاوز الربيع السادس من عمرها، وجهها شقة قمر، ينساب من رأسها شعر كأنه خيوط من ذهب، ولسانها يقطر بحلاوة العسل. وقفت وقد غشي عينيها العسليتين خوف زاد من بريقهما، ثم تكلمت بعد أن أتتها إشارة من خلف الجوال الذي كان يصورها، فقالت: سلام عليكم، أنا سارة، أعيش مع أمي وأبي في منطقة نوبل والزهراء من مدينة حلب السورية. ولدت في إيران من أم طبيبة من أفغانستان وأب طبيب من سوريا. إنهما يساعدان الناس دائما وفي أي وقت. وقعت في بلدنا حرب طاحنة ونحن محاصرون منذ سنتين تقريبا. هطل في هذه السنة ثلج كثير، والجو في مدينتنا بارد جدا، ونحن لا نملك أي شيء يقينا البرد والصقيع. الليل هنا قارس جدا جدا، وعند النوم تلفني أمي بأكياس البلاستيك ثم تغطيني بالملحفة كي لا أتجمد. لم أتمالك دموعي بعد سماع كلمات سارة المواجة بالبراءة والعذوبة. أوقفت الفيلم لأستعيد أنفاسي قليلا، وبعد ثوان رحت أستمع لباقي رسالة هذه الطفلة السورية، حيث قالت: منذ فترة طويلة وقد انقطع عن الماء والكهرباء، أمي تبكي دائما وتقول لي إن الله هو أرحم الراحمين وهو لن ينسانا مستحيل. منذ زمن ونحن لم نأكل طعاما جيدا. في الأيام الأولى كنت أخاف كثيرا من أصوات الرصاص والانفجارات، لكنني اليوم لا أخاف، فقط أضع يدي على أذني وأختبئ في زاوية وأدعو الله، أدعو الله لي ولجميع أصدقائي ليعيد السلام والأمن لبلادنا، وأن أتمكن من السفر مع والدي إلى أفغانستان لأرى هناك جدي وجدتي، فأنا لي جد وجدة في أفغانستان وجد وجدة آخران في سوريا. قررت أن أنشر رسالة سارة في مجلتنا مرفوقة بصورتها. قرأت رسالتها مرات ومرات حتى أصبحت جزءا من هواجسي وأفكاري اليومية. كنت أرى في وجه سارة كل أطفال سوريا. يا إلهي، ماذا لو وقعت سارة في أيدي وحوش داعش؟ بعد أشهر أرسلت لي السيدة حيدري صورة أخرى من سارة وهي تحتضن طفلا رضيعا ابن أيام، وقد كتبت تحتها: نبل والزهراء تنبض بالحياة رغم الحصار. أصبح لسارة أخ صغير أسماه أبواه علي رضا لبطولات قائد قوات الدفاع عن نبل والزهراء علي رضا توسلي. كما كتبت أم سارة الطبيبة الأفغانية: كم كانت سعادتي كبيرة عندما رأيت رسالة سارة مرفوقة بصورتها في المجلة. كنت أبكي لشدة فرحتي وأنا أقول لبنتي: هذه مجلة من أفغانستان، انظري يا عزيزتي، أهلنا هناك لم ينسونا. مرت أشهر وأنا لم تصلني أخبار عن سارة الصغيرة وعائلتها، لكنني علمت من رسائل أم سارة أن هناك جبلا يشرف على مدينتهم يسيطر عليه الإرهابيون، وهو إن تم تحريره ستكسر دائرة محاصرتهم وتنجو المدينة. أخبار الإعلام لا تنبئ بخير، وأنا لا يفارقني كابوس ذلك الجبل وصورة نزول وحوش الإرهاب الوهابي السلفي إلى بيوت الناس كالكلاب المسعورة. الأفغاني هو أكثر الناس في العالم فهما لوحشية هؤلاء، أناس ليس فيهم من الإنسانية والإسلام إلا المظاهر والقشور. لكن فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أخيرا وصلتني أخبار سارة عن سارة وعائلتها. كتبت لي السيدة حيدري أن سارة وأبواها وأخاها الصغير علي رضا تمكنوا من الهرب من نبل والزهراء، وبعد تحمل المشقات الجمة والنجاة من مخاطر كثيرة تمكنوا من عبور الحدود التركية والوصول إلى إيران، ومن ثم إلى مدينة مشهد المقدسة لينالوا زيارة مرقد الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام. نعم أيها الأحبة، تحققت أمنية سارة الصغيرة في لقاء جدها وجدتها في أفغانستان، فقد سافرت مع عائلتها من مدينة مشهد المقدسة إلى أفغانستان والتقت هناك بجميع أقاربها. وكم كانت فرحتي كبيرة بلقائي بها عندما قدمت مع أمها الأفغانية وأبيها السوري إلى مبنى مجلتنا. علمت هناك أن والد سارة تعرف على أمها أيام دراستهما الطب في جامعة طهران. سارة طفلة بهيجة مرحة، أمضيت ساعتين معها مرت وكأنها دقائق معدودة، لم أنتبه للوقت إلا بسماع دوي انفجار بعيد وقع في أحد شوارع كابول النائية. غشي وجه الطفلة قلق مرير، ولما انتبهت إلى ثقل نظراتي إليها التفتت إلي وقالت: أنا لم أخف من صوت الانفجار يا خالة. ضممتها إلى صدري وطبعت قبلة على جبينها الوضاء. بعد دقائق افترقنا وكلتانا تلوح للأخرى بالوداع على أمل الملتقى ثانية، وبلدانا يعيشان في أمن وأمان لا يسمع فيهما دوي انفجار. لم أطمئن لحال سارة وأسرتها إلا بعد وصول صورة من أمها كتبت تحتها: هذه سارة تقف بين أبطال التحرير. كانت صورة التقطتها أم سارة لبنتها التي أصرت على التقاط صورة مع ثلاثة من مجاهدي المقاومة الذين كسروا حصار نبل والزهراء، لبناني وأفغاني وإيراني. أحبتنا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة. نلقاكم في الحلقة المقبلة من أثير الحكاية وبحكاية جديدة بإذن الله تعالى. دمتم في أمان الله ورعايته.
فرمق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء، نصروا القيامة،
نصروا القيامة، القيامة.
فهنالك الفرسان في صولاتهم أمرا، هجروا الألم،
هجروا الألم، الألم.
وجدوا بحالك الردى إشراقة السرى، وجدوا صدقوا الوعود وأضرموا الأعداء بالضرا، صدقوا القسما،
صدقوا القسما.